الحمد لله البديع صنعه والحكيم تشريعه، بدائع صنعه دليل قدرته، وروائع تشريعه دليل حكمته. سبحانه سبحانه جعل الأحكام والتشريع حفظا وصيانة للصنعة، فمن أخذ بشرعه رشد ونجا، ومن حاد عنه ضاع وهلك. وأشهد أن لا إله إلا الله له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، لا خالق ولا رازق سواه. كل إنسان يقول ذلك، ومجرد القول لا يكفي، نريده قولا يترجم عن عقيدة، نحبه قولا يؤدي إلى مضمونه ومقتضاه. فمن قال لا خالق ولا رازق إلا من لا خالق ولا رازق سواه، عليه أن يعتقد وأن ينطق فلا نعبد ولا نخضع إلا إياه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صدق البلاغ. وكم من مرة أقول لنفسي ولإخواني إذ نسمع كلمة نتأملها، صدق البلاغ، ووضح البيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وأخلص النصيحة، وأحسن التطبيق، فكان خير قدوة وأفضل أسوة، فهنيئا لمن صدق في حبه وبه اهتدى واقتدى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا إخوة الإيمان، سمعنا في الخطبة الماضية أن الزواج أول تشريع عرف في البشرية، وأول علاقة بين الناس، واستدللنا بقوله سبحانه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ثانيا، هو السبب الوحيد لمعرفة القرابة وأواصر النسب، تلك الروابط والأواصر التي تؤتي أكلها ولا يستطيع أحد إلغاءها. كم من صديق تبطل صداقته، وكم من شريك تنتهي شركته، ولكن الأب لا تنتهي أبوته، والأمة لا تذهب أمومتها، وكذلك العمومة والخؤولة. من أين عرفنا ذلك كله؟ عرفناه عن طريق الزواج، السبب الوحيد لمعرفة القرابات. وثالثا، لولا الزواج ما كان توارث، لأن من الذي يرثك وأنت لا تعرف لك أهله؟ ورابعا، هو الرباط القائم على المحبة والرغبة، والذي يطبع النفس على التضحية والإيثار. وقلنا خامسا، عفة وطهارة، وعصمة وحصانة، واستثمار لأشرف طاقة. وسادسا، قلنا إنه حماية للأطفال من الضياع، وسابعا قلنا انه السبيل السوي الطيب لعمارة الكون عمارة راشدة متعاونة. وثامنا قلنا انه يعلم الانتماء والاعتزاز بالنفس. وتاسعا قلنا انه سبيل امثل في تربية المسؤولين والقادة الامناء الاوفياء الرحماء، وشرحنا ذلك بقدر ما سمح به الوقت. ونضيف اليوم ان الزواج طريق لحفظ الدين بعد حفظ المروءة وحفظ الشرف والعرض والكرامة والعمارة، وهذه الامور كلها حفظ الدين. وقد سمعتم وحفظتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تزوج المرء فقد كمل نصف دينه فليتق الله في النصف الاخر. وصحة الحديث: اذا تزوج المرء فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني، وفي رواية فليتق الله في النصف الاخر. ما معنى هذا الحديث؟ ايه معنى نص ونص؟ واللي يتزوج استكمل النص. لابد ان نبحث لكي نفهم هذا الحديث وندرك معناه. يجب ان نعلم امورا اذكر منها وجهين اثنين: دين الانسان عقيدة وشريعة. والعقيدة تفسدها الشبهة، والشريعة تفسدها الشهوة. عقيدة وشريعة هذان ركنا دينك وعمودا واساسا. يفسد العقيدة الشبهات، ويفسد الشريعة والاحكام يعني الشهوات. حماية العقيدة من الشبهات العلم والاعتصام بالسنة، وحماية الشريعة من الشهوات ان تستجيب لكتاب الله. ومن اعتى الشهوات المفسدة المخربة المدمرة التي هي سبب شهوات كثيرة: شهوة الطاقة الجنسية هي السبب في اشياء كثيرة جدا، في تعاطي المخدرات، في السرقات، في الاختلاسات، في القتل احيانا. فمن حارب هذه الشهوة بالنكاح فقد هذب اكبر شهوة واعتى طاقة، وبذلك استكمل نصف دينه. نفهم الحديث من جهة اخرى: النكاح الزواج يعني يعف الانسان عن الزنا. والذي يحب بقى ان يعني يعرف ابعاد واعماق هذه الحكم وهذه الامور عليه ان يتصور مجرد تصور ان الزنا في بيته ماذا يصنع. الزواج يعف الانسان عن الزنا، والعفاف عن الزنا حفظ للفروج، وحفظ الفروج احد خصلتين ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حصلهما ان يدخل الجنة. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه اضمن له الجنة. اللي يضمن لسانه ويضمن الاداء المعروفة يصون اللسان عن اللغو والفسق والشرك والسب والشتم والغيبة والرياء والكذب ويحفظ الامر المعروف الا فيما احل بكلمة الله، يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. وجاء الحديث برواية اخرى: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه يعني ما بين فكيه وما بين رجليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المسلمات، أشاد الله بنعمة الزواج ورغب فيه ورسم طريقه، وقد لا نجد في الإسلام علاقة أخذت مساحة من القرآن الكريم والسنة كما أخذ أمر هذه العلاقة الكريمة التي أساء الناس استعمالها، أساؤها بداية وأسوها اختيارا، وأساؤوا إليها معاشرة، وأساؤوا إليها انتهاء وفضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كثيرا من المآسي والمتاعب والمشكلات والآلام سببها عدم استقرار الإنسان في أسرته. ماذا قال القرآن؟ يقول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته، من علامات قدرته، أن خلقنا من تراب ثم إذا نحن بشر ينتشرون. ما هذا؟ خلقنا من تراب ميت ساكن هين حقير، ثلاث صفات: ميت ساكن هين، ماذا خلق منه؟ إنسانا حيا متحركا عظيم القيمة جليل القدر، سخر الله له الكون كله ومن أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب. من هذا التقابل، تقابل في مشهد العين وفي المعنى الذي يدركه العقل في عبارات بسيطة وجيزة، ولكن من الذي قالها؟ قالها الله عز وجل، قرآن حكيم يصور لك المشهد. انظر إلى التراب تراه ميتا، يقابله إنسان حي، والحي هذا من الميت. انظر إلى التراب تشهده ساكنا خامدا، انظر إلى الإنسان متحركا ضاربا في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها. انظر إلى التراب بعقلك تراه هينا حقيرا، تأمل الإنسان تراه ذا قدر وذا قيمة. وصدق الله في بيانه الرائع، وذلك التقابل الآخذ الآثر، تقابل في المشهد وتقابل في المعنى ونقلة خطيرة، نقلة من تراب هذا شأنه إلى إنسان هذا وضعه. وكم من أناس في الأرض يقولون: ها أنا ذا، من أنت يا هذا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين تطير؟ من تراب وإلى تراب. هذه النقلة الهائلة تدعو العقل للتأمل، تحرك القلب لتمجيد الصانع سبحانه. ثم ينتقل الله تبارك وتعالى من الخلقة الأولى إلى المعاشرة الجماعية. خلقناكم ولا بد وأن نصلح بينكم وأن ننظم شؤونكم، انتشرتم في الأرض، لستم حيوانات لا تعيشون في فوضى، وإنما أضع لكم نظاما تجتمعون عليه، لا يتبع أحدكم هوى الآخر ولا يستعبد أحدكم الآخر، وإنما كلكم عبيد لمن خلقكم، ولا يستعبد الإنسان إلا من خلق الإنسان. فيقول: ومن آياته، من أنعمه، من دلائل قدرته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. خلق لكم لنفعكم، لمصلحتكم، مش خلق عليكم. إذا تزوج اعتبر زوجتك غنيمة، وأنت إذ تتزوجين اعتبري زوجك هدية وغنيمة أن خلق لكم من أنفسكم. ولماذا من أنفسكم؟ لأن التجانس أدعى إلى التعارف والتآلف، الشيء يميل إلى جنسه، تستطيع التفاهم معها، تفهمها وتفهمك، تخاطبها وتخاطبك، ولكن لو خلق لك زوجة من غير جنسك لعصر بينكم مجرد التفاهم، فكيف المعاشرة وكيف الحب والمودة؟ والتخالف موجد إلى التفرق والتنافر. وخلق الله الناس ووضع في مشاعرهم وفطرهم وجبلتهم ميل إلى الجنس الآخر، يميلون إليه بالفطرة بالطبيعة، لأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا. الناس يميلون، وليس كل ما تميل إليه لك الحق في أخذه، ولكن خذه بكلمة الله، وإياك وأن تأخذه بقوتك أو تتجرأ عليه بهواك، وإلا اختلط الحابل بالنابل واضطربت الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلق في الإنسان الذكر الميل إلى الأنثى، وجعل في الأنثى ميلا إلى الإنسان الآخر. هذا الميل لا يطلق بهيميا، ولا بد وأن يهذب دينيا وشرعيا. فقال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أسكن، ما هذه الصورة؟ سكن، طمأنينة قلبية، استقرار نفسي داخلي. ولكن هل الداخل يخفى على من خلقه؟ لا يخفى أبدا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لتسكنوا إليها، لتطمئنوا، لتهدأوا، لتسعدوا بجانبها، وتسعد هي كذلك بجانبك. وعبر بخطاب الذكور تغليبا لهم، وإلا فالخطاب للذكور وللإناث. وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بينكم وبينهن مودة، حبا قلبيا وإسداء للمعروف، ورحمة منعا للإساءة وصيانة من الأذى. وجعل، وسبحان الله، الإنسان يخطب فتاة أو يعقد عليها وقد كان قبل ذلك لا يعرفها ولا تعرف، بمجرد الاتفاق على الزواج أو بمجرد عقد القران تتبدل الأحوال وتتغير الأمور، ويصبح ذلك الإنسان أغلى شيء عند الطرف الآخر، يصبح الخاطب أغلى إنسان عند المخطوبة، وتصبح المخطوبة أغلى وأعز إنسان عند الخاطب. كل منهما يعد للآخر ما يحلو لشمه وسمعه وبصره، لكل طرف أعذب الكلام وأرق الألفاظ وأطيب الروائح وأشهى الأكلات وأجمل الهيئات. سبحان الله، ما هذا؟ بل لا يقتصر الأمر على هذا، إذا جلسوا كان كل منهما متعة نظر صاحبه، وإذا افترقا كان مسرح خياله، في الافتراق يتخيله، وفي الحضور لا يصرف نظره عنه. وليس الأمر عند هذا فقط، بل إن أهل الطرفين يباركون هذا وينصحون به ويشجعونه ويعملون له، بل إن أهل العروس يلحظون تعبير وجهها ولغة عينها، فإن وجدوا فيها فرحا وارتياحا وبشرى سعدوا ورضوا، وإن وجدوا فيها عدم ارتياح تألموا وتساءلوا وعملوا على إسعادها. ما هذا؟ لقد كنتم قبل ذلك لو نظرت إلى إنسان أو ذكرت اسمه باستحسان صنعتم فيها ما صنعتم، ولو نظر إليها إنسان غضبتم وربما قتلتموه. ماذا غير حالكم؟ ماذا بدل مشاعركم؟ ماذا حدث في جهازكم؟ لا تعجب أيها الأخ، فالجواب إنه صنع الله لشرع الله. كلمة إنساني، أغار على ابنتي، لا أحب أن يراها أحد مجرد رؤية، ما بالي إذا خطبها خاطب وجاء للزيارة أو عقد كرماء أعددت له أطيب الطعام وألين الفراش وأحسن الكلام وأطيب اللقاءات والتوديعات، وجلست ابنتي معه وفرحت إذا فرحت ابنتي به ويفرح إذا ما هذا؟ أين غيرتي؟ أين حميتي؟ أين الغير على العرض؟ غيرها شرع الله، الله تعالى أنساني هذا، أنساني الغيرة، أنساني الحمية. بماذا؟ بشرع الله تبارك وتعالى. وإذا تأملتم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات يوم الزفاف، والأهل يزينون العروس ويحسنونها وينفقون ما ينفقون ليقدموها لزوجها، أدركتم عجبا؟ ولكن لا تعجب، إنها كلمة الله التي أحلت ما كان محرما، وقربت ما كان بعيدا، وجملت ما كان قبيحا. هذا الزواج يجعله الله نعمة، ونعمة ليست بسيطة، ليست سطحية، نعمة جليلة عظيمة فيها آيات وآيات. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يفكرون بعقولهم، يتأملون بألبابهم، ليدركوا أسرار الله في عطاءات الله. ومن أدرك الأسرار والعطاءات أحسن العبادة. ولكن الذي يجعل العبادة سطحية والشعور نحو الدين هينا ميتا، عدم التأمل في آيات الله، عدم التفكر في كون الله، عدم التدبر في كتاب الله. ومن هنا أدعو نفسي وأدعوكم إلى حسن التدبر ودقة التأمل لنريح أنفسنا. والله إنه طريق الراحة وسبيل السعادة وحل المشاكل، لأنك ما دمت في جانب الله هان عليك كل شيء في الدنيا. ونحن ما نحزن إلا للدنيا. القرآن أشاد بنعمة الزواج، وعرفنا من طريق آخر أن هذه النعمة إنما يدركها الصالحون. أي صالحين يا رب؟ الصالحون الذين ميزتهم بصفات وقلت فيهم آيات متتابعة في سورة الفرقان، وسميتهم عباد الرحمن. فقد قال الحق تبارك وتعالى في قمة دعائهم أو في ختام صفاتهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا عباد الرحمن، سلام عليكم في الأولين وفي الآخرين. تقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ونحن نقول ربنا ياخذها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ندعو عليها بالبلاء والمصائب. وهي كذلك كثير من الزوجات تدعي على زوجها بالبلاء والمصيبة. ما هذا؟ ما هذا؟ والناس في مجتمعنا يسعدون بالبعد عنهن، والمقاهي تتحدث، المقاهي العامرة حتى الصباح، والنساء كذلك يسعدن ببعد رجالهم. يقولوا زائد ما يدخل يجي الغم، خلينا نبحبحه شوية. نبحبحه وهو يعني بلاء. ما الذي أوجد هذا؟ أوجد هذا عدم إدراك نعمة الزواج، عدم الدخول فيه والمعاشرة فيه بكلمة الله تبارك وتعالى. تأملوا قول عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. معنا لفظتان: قرة وأعين. ما هي القرة؟ القرة وليه طيب ربنا يجعلهم قرة أعين بإيه؟ بالتزامهم بالطاعة. لأن الرجل الصالح لا تسره إلا الزوجة الصالحة، والزوجة الصالحة لا يرضيها ولا يطمئنها الا الزوج الصالح. والطيبون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك هم المبرؤون مما يقولون. وصدق الله. قرة واعين. القرة هذه اما مأخوذة من القر وهو البرد. وايه جاء البرد هنا؟ البرد لان دمعة السرور باردة. قرة اعين. قرة اعين. والعين لما تفرح والانسان يفرح عينه بتعبر ببكاء بالدموع. يقول دموع الفرح. دموع الفرح باردة. ودموع الحزن حارة وساخنة. واما قرة اعين من الاستقرار. ايه الاستقرار؟ العين تفتش عن متعتها. تبحث عن لذتها. تنقب عن الجمال. وعندما تجد العين اجمل منظر وافضل متعة تستقر العين عند هذه المتعة ولا تنتقل الى غيرها. ما تحبش تصرف عينها عنه. انما تنصرف العين عن القبيح. والرجل اذا حلت زوجته في عينه منظرا وشكلا وهيئة ومعنى بان كانت حلالا طيبا لا حزن او لا الم ولا غضب ولا سخط من الله بعد لقائها او بعد الجلوس معها قرت عينه عندها. تقر عينه لانه يراها جميلة. يراها متعة. متعة. وكفى متعة حلالها. كفى متعة طيبها انها طيبة. لانها بكلمة الله. وان الجلوس معها عبادة. والدخول وادخال الفرح عليها عبادة. ومعاشرتها عبادة. ووضعك اللقمة في فم زوجتك صدقة. عينه تستقر عندها. ولكن ولذلك الناس بيقولوا هو تعبير والله جميل. معبئ. عينه زيغة. زيغة مش شبعان. لكن لو شبعت بزوجته ويريد ويناقش نفسه لابد وان اشبع بها. لابد وان اقنع بها. ليه؟ لانها فيها ارضاء الله تبارك وتعالى. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. واعين ما جالش قرة اعيننا. لم يأتي بها معرفة. ولا قرة الاعين. ولكن جعلها نكرة. لماذا؟ ليعظم كلمة قرة. لتبقى قرة. قرة عظيمة. واستقرار كبير. لانها مضافة الى نكرة. والمضاف الى نكرة لا يكتسب التعريف منها. فتبقى التنكير هنا للتعظيم. وكلمة اعين ايها الاخوة جمع قلة. ولكن عيون جمع كثرة. ولماذا اختار جمع القلة على جمع الكثرة؟ قالوا اجعل لنا قرة اعين. اعين المؤمنين. والمؤمنون في العدد بالنسبة للكافرين قلة. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. واستغفر الله العظيم اغفر لكم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة المؤمنون. بما ان الزواج فيه هذه الفوائد التي ذكرنا بعضها. وفيه هذه النعمة التي بيناها بقدر ما فتح الله. من هنا دعا الله الى الزواج. ورغب فيه كما رغب فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. والزواج في اساليب الترغيب اقول انه مسؤولية المجتمع كله. لماذا؟ لان الله يقول وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وانكحوا يعني وزوجوا. مش تزوجوا. زوجوا. والخطاب لمن؟ لمجتمع المؤمنين. اذا تزويج الشباب والشابات مسؤولية عندي وعند كل فرد. مسؤولية من اي باب؟ من ابواب كثيرة. مسؤولية من جهة التناصح فيه والتحبيب فيه والدعوة اليه والمعاونة على تحقيقه ورفع المعوقات من طريقه. نحبب الناس في الزواج. واذا جاني ولا عندي بنت لا اؤخرها. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ثلاث لا يؤخرن. ثلاث لا يؤخرنا. ما هي هذه الثلاث؟ قال الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفءا. من هي الأيم؟ الأيم هي المرأة التي لا زوج لها، سواء كانت بكر ولا سيد تسمى أيم، والرجل كذلك يسمى أيم لأنه لا زوجة له، سواء كان متزوج قبل ذلك أو لم يتزوج أبدا. فالأيم من الرجال والنساء من لا زوج له. انكحوا الذين، يعني زوجوا الذين لا أزواج لهم. إذا مسؤوليتنا، ولكننا نحن للأسف نضع العراقيل والعراقيل، وأكبر العراقيل يوكلها منين؟ ومن الذي قال لك إنها لابد أن تأكل على نظامك وحسابك؟ من الذي قال لك إنها لابد أن تأكل بقائمتك زي قائمة قوائم المطاعم الراقية؟ تأكل بحسب طاقته، وإن كان فقيرا أعينوه. الأغنياء رجال الأعمال المستثمرون بارك الله لهم في استثمارهم ما دام بكلمة الله، لماذا لم نجد منهم من يتجه لاستثمار هذا المال في حفظ المجتمع من الرذيلة والرقي بالمجتمع وطهارة الوطن وحفظ الأنساب وإجادة الإنتاج والتصنيع ببناء مساكن رخيصة الثمن بنصف ثمنها بنصف تكلفتها أو تبرع من عنده تحدثا بنعمة الله لزواج الشباب؟ من الذي أعان شابا على زواجه على أن يحصنه، أو شابه ليحميها ويصونها؟ استثمار كبير وربع عظيم ينتظره عند الله، بل وأعتقد أن الله سيربحه في الدنيا وسيخلف عليه أضعاف أضعاف ما أنفق في هذا السبيل ولو من طريق لا يعرفه. المسألة مسألة إيمان قوي وإيمان ضعيف. وقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول عجبت لمن لم يلتمس الغنى بالنكاح، يعني بستغرب للي ما بيطلبش الغنى واليسار عن طريق الزواج. وابن مسعود رضي الله عنه يقول التمسوا الغنى بالزواج، التمسوا الغنى بالزواج. دي عقيدة، الموضوع موضوع عقيدة، وما دامت تقوى العقيدة وتصحح المفاهيم وتطرح الأباطيل وتوزن الأقوال بميزان الصدق ليتبين منها الصادق والزائف تستقيم الأمور. ولكن الآذان إذا تلقفت قولا تأثرت به وعملت به دون أن تتدبره ودون أن تبحثه. نسأل الله تبارك وتعالى، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم احسن حال شبابنا وحال شاباتنا، اللهم طهر مجتمعاتنا من الرذيلة، اللهم طهر مجتمعاتنا من الرذيلة، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا، اللهم أدبنا بآدابه وخلقنا بأخلاقه واجعلنا من دعاته والمدافعين عنه والمجاهدين في سبيله، اللهم حبب إلينا سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم حببنا في السنة وجنبنا البدعة، اللهم حببنا في السنة وجنبنا بفضلك البدعة، اللهم اهدنا فإنك خير من تهدي، اللهم اهدنا فإنك خير من تهدي، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ومع الأبرار توفنا. ونسألك يا الله أن تجمع شملنا على الحق، اللهم اجمع شملنا على الحق، اللهم اجمع شملنا على الحق، اللهم اجعلنا متعاونين على البر والتقوى، اللهم اجعلنا متعاونين على البر والتقوى، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفنا، اللهم لا تفرق بيننا، اللهم قنا الفتن، قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسألك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض أن تصلي على حبيبك وحبيبنا محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، بعد انتهاء الصلاة وختامها بإذن الله تبارك وتعالى وصلاة السنة البعدية، أذكركم بأن بنك الدماء قد حضر اليوم، وإن التبرع ببعض الدم من القادرين عليه، إنفاق في سبيل الله، حماية للفقراء، إنقاذ للمرضى، تعبير جميل عن تواد المسلمين وعن تراحمهم. وقد قلت سابقا إن لكل شيء زكاة، زكوا عن دينكم عن أبدانكم وعن صحتكم، ومن أعان مسلما أعانه الله، ومن يسر على محسن يسر الله عليه، وكما يدين المرء يدان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. واقم الصلاة.